الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث في المسألة المرتبطة بالغش. وصل بنا الكلام في مقام استعراض الروايات الدالة على تحريم الغش إلى رواية موسى بن بكر أو بكير أو بكير عن أبي الحسن الإمام الكاظم عليه السلام أنه أخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه ثم قطعه بنصفين، طبعا في نسخة أخرى ثم قطعها نصفين، ثم قال لي ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء فيه غش. هكذا يمكن أن نقرأها، ويمكن أن نقرأها حتى لا يباع بشيء فيه غش، ويمكن أن نقرأها حتى لا يباع شيء فيه غش. طبعا عندما نقرأها متصلة بشيء فيه غش هي بحكم قولنا شيء فيه غش، صح أم لا؟ الباء ماذا تكون؟ لأنه زائدة. إذن هناك محتملان في هذه الرواية، إما حتى لا يباع شيء فيه غش فقوله فيه غش جزء من الغاية، وإما أنه لا، الغاية تنتهي حتى عند قوله شيء وفيه غش يكون بمثابة التعليم، يعني كأن الإمام يقول لأن فيه غش غش. واضح إن شاء الله؟ طيب تقريب الاستدلال بهذه الرواية نقول قيام الإمام عليه السلام بهذا الفعل وهو قطع الدينار وقوله وأمره لموسى بن بكر وقوله له ألقه في البالوعة لا يتلاءم إلا مع كون استعمال هذا الدينار في المعاملات محرما، وإلا لو كان حلالا لكان الإمام لم يكسره ولم يكن ليأمر موسى بن بكر أن يلقه في البالوعة. هذا تقريب الاستدلال. أما بالنسبة لنسخة الرواية فلهذا الخبر نسختان، النسخة الأولى نسخة التهذيب الموجودة في المتن، والنسخة الثانية نسخة الكافي والوسائل بدون باء لا يباع شيء فيه غش. نقول بناء على حذف الباء قوله فيه غش يكون بمثابة الوصف، يعني جملة وصفية للشيء، شيء فيه غش يعني شيء مغشوش. بينما مع إثبات الباء يحتمل الأمران، يحتمل أن تكون جملة فيه غش وصفية. ليش؟ لأن شيء ماذا؟ نكرة، والنكرة يمكن وصفها ويصح وصفها بالجملة، صح أم لا؟ هذا احتمال أن تكون الجملة وصفية، ويمكن أن تكون الجملة ابتدائية فتكون بمثابة التعليل، فتقول لا يباع حتى لا يباع بشيء فيه غش، يعني لأن فيه غش. تمام؟ طيب ما هو الظاهر من الرواية؟ نحن نعتمد على النسخة التي فيها باء. ما هو الظاهر من الرواية؟ أن قوله فيه غش توصيف أو ابتداء؟
التوصيف
الظاهر،
لأن الجمل أشبه الجمل بعد النكرة صفة،
إيه جيد صفات، ولكن الظاهر من الرواية بتمامها حتى لا يباع شيء بشيء فيه غش، حتى لا يباع ما هو الدينار، حتى لا يباع الدينار بشيء فيه غش، ما هو الدينار الذي فيه غش؟ لاحظتم؟ أو لا، المقصود حتى لا يباع الدينار بشيء بحيث أن لا يجعل الدينار في معاوضة لأن فيه غشا. لاحظتم؟ بلحاظ رجوع لا يباع إلى الدينار، ماذا نستظهر؟ نستظهر من الرواية أنه معناها الاستئناف والابتداء. واضح كيف؟ واضح أو غير واضح؟ طيب.
الدينار يكون ثمن صحيح.
نعم.
فممكن حمد أنها لا يباع شيء شيء.
بشيء مقدور.
لا لا.
شيء بشيء فيه غش.
أنا مقدر المفعول المقدر هو شيء، حتى لا يباع شيء بشيء فيه غش.
ولكن هذا التقدير خلاف الأصل، خلاف الظاهر، يحتاج إلى قرينة. فهمت عليك من الأخير، في أنظار متفاوتة ولكن يمكن أن ندافع بهذه الطريقة. إلى الآن الخبر واضح، بقي عندنا نقطة في الخبر كما وعدنا بالأمس أن نتكلم عنها، أنه ما معنى أن نقول له الإمام ألقه في البلوى؟ يعني هذا أكثر شيء الغش، كيف يكون بإضافة مثلا الدينار من الذهب، بإضافة النحاس إلى الذهب، أو النحاس ومادة أخرى إلى الذهب؟ النحاس له مالية والذهب له مالية والمادة الأخرى لها مالية، ليش الإمام يأمره بإلقائه في البالوعة؟ إلقاؤه في البالوعة ليس إتلافا له؟ كيف يأمر الإمام بهذا؟ والإتلاف أليس إسرافا؟ صح؟ إسراف. ما هو توجيه ذلك؟ أتونا مأجورين؟ ماذا تقولون؟
حتى لو كان يعني وش اسمه مغشوش لهذا ما يستطيع أنه يرمى.
إيه نريد أن توجيه لهذا، نحن نريد توجيه إنه ليش؟
ربما الغش اللي موجود فيه مو بدرجة قليلة بحيث يمكن مثلاً تنقيط الدرهم من الغش رجعها. أصلي
درجة كبيرة. نعم، يعني الشيخ علي يريد أن يقول يمكن أن يكون من جهة عدم المالية، فمقدار الذهب الموجود فيه يعني مقدار الخش كبير جدا، أفرض لو كما لو كان نحاس ولكن مطلي بطلاء ممتاز وكذا بيكون
من فائدة كاملة
هكذا.
لكن هو في واحد يريد أن يكون
هل ببساطة يقول
في أنه يستفاد منك
نحاس؟
ما
أقول
مشكلة، ما يستفاد منك
ذهب،
يستفاد
جيد. طب ما الجواب؟
بس هذا المفروض أنه وإيش اسمه هو هذا مصنوع كدينار، إذا المسكوك هي المسكوكات في ذاك الوقت ما يعني تستعمل بمادتها،
ما تستعمل كما لها من هيئة دراهم دنانير،
أنه مثلا إذا عنده 10 يعطيني بيها في درهم درهمين النحاس للشخص اللي يقدر يسخنهم ويتأخذ منهم بشكل آخر، يستفاد منهم بشكل آخر.
فيكون ألقي في البالوعة كناية عن
دار استفيد كناية، وهي بعيدة، نريد
المبالغة في الحجة.
هذا الجواب آخر، أنه مبالغة في الحجة بأي معنى كناية، يعني هو لا يقول له ألقه يعني ألقه، الإمام يقول ألقه في البالوعة يعني هذا لا فائدة فيه، تخلص منه، تخلص منه بعنوانه، يعني تخلص منه بهيئة الدينار، استفيد منه كنحاس، استفيد منه كشيء آخر جيد، ولكن على هيئة الدينار تخلص منه. والشاهد على ذلك قوله حتى لا يباع بشيء، يعني هذا الغاية وهي حتى لا يباع بشيء. فالإلقاء في البالوعة هو عبارة عن ماذا؟ كناية لتحقق الغاية، يعني المهم هو تحقيق الغاية. لاحظتم؟ الإلقاء بالبالوعة له هدف، له غاية، له علة غائية الإمام بيّنها، وهي ماذا؟ حتى لا يباع بشيء. فالمهم عند الإمام أن لا يباع بشيء، وليس المهم هو الإلقاء في البلوعة بما هو إلقاء. الإلقاء في البلوعة أسلوب، إما لأن هذا لا مالية له، أو لأن هذا مثلا الأسلوب المناسب في هذا الظرف بالنسبة لهذا الدينار. لاحظتم؟ يعني هذه قضية شخصية تصبح، يعني ليست قضية حقيقية، قضية خارجية شخصية. أو لا نقول قضية حقيقية، ولكن الإمام عبر بهذا التعبير. لماذا؟ الآن أنت كما في العرف يأتيك واحد بشيء مثلا يريد سكرا، فيؤتى له بطحين وفيه شيء من السكر، بحيث من أكله يستشعر طعم السكر، أن السكر مثلا ناعم جدا ومخلوط مع الطحين. أنت ماذا تقول له؟ روح زدته ارميه. شو يعني ارميه؟ ارميه يعني ارميه، لا ارميه يعني لا تستفيد منه كسكر. لاحظتم؟ هذا احتمال آخر في توجيه الرواية.
في الأول أيضا كناية يكون
هذا التقرير. نعم كناية، هذا احتمال الأول نحافظ عليه ونقول لا مالية. الاحتمال الثاني نقول لا كناية. والكناية وإن احتاجت إلى قرينة، ولكنها قرينتها أخف من قرينة المجازية، لأن الكناية على ما قرأتم في البلاغة مقتضى التحقيق أنها حقيقة، وأن التصرف فيها في المراد الجدي وليس في المراد الاستعمالي، صح أم لا؟ الرواية، وتأملوا أنتم لعله يظهر معكم وجه إضافي، شيء إضافي نستفيد منه. طبعا الرواية بحكم كونها موجودة في الكافي وفي التهذيب، راجعوا شروح الكافي، وأيضا أتصور أنها موجودة في ملاذ الأخيار، في روضة المتقين، راجعوا مرآة العقول فإنه يكون قد تعرض لها، راجعوا الوافي فيكون قد تعرض لهذه النكتة، راجعوا أيضا البحار ينفع في هذا المجال أيضا. من الجيد هذا، وإذا طلع عندكم بعض النكات أرسلوا هذه المجموعة، نسيناها، كان الإخوة يرسلون أحيانا بعض الأمور التي نطلبها، نسينا المجموعة. وفي رواية هشام بن الحكم، نعم نطلب عنه كذا مرة طلبنا ما أرسلتم، لاحظوا هذا في حاشية فلان، في حاشية فلان، لا جاي حديثا حديثا، هذا أو أخي جيد، هذه تكون تجربة. توجيهات لإلقاء الدينار في البالوعة غير ما ذكرنا. هل يمكن واحد يقول لي ما وجدت غير ما ذكرته بعد سقطت؟ وفي رواية هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن عليه السلام فقال: يا هشام، أو هشام قراءة، إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل. غش أو غش؟
غش.
أيهما المصدر وأيهما اسم المصدر؟
غش.
لا بالفتح المصدر، بالفتح المصدر، فإنه غش والغش لا يحل. هذه الرواية من ناحية دلالتها على المطلوب تقريبا واضحة. يبقى أنه هل يلتزم الفقهاء بحرمة ذلك، بحرمة بيع الحرير في الظلال كما سيأتي معنا، أو لا؟ هذا لا يلتزمون به ولا يعدونه من الغش المحرم. هناك طبعا نكتة في هذه الرواية، أنه هشام بن الحكم على عظم منزلته ورفعة مقامه ما بيعرف أنه الغش حرام. الإمام يأتي ويقول له والغش لا يحل، عموله
بس وإيش اسمه ده؟ هنا الإمام في مقام كأنما مصداق من مصادر.
أحسنت. الجواب عن ذلك بأحد وجهين. الوجه الأول هذا اللي عم يذكر الشحال، أنه هشام يعرف الحكم العام ولكن لا يعرف أن هذا مصداق للغش، فالإمام رأفة بهشام أتى وأخبره عن مصداق الغش، هذا الأول. الثاني أنه لا، طبعا هذا الذي يبعده ويضعفه ما هو أنه هل يجب بيان الموضوعات أم لا يجب بيان الموضوعات للجائل؟ تعرفون أنتم يجب بيان الموضوع أو لا يجب بيان الموضوع؟ يجب؟ لا يجب بيان الموضوع إلا في حالات التعليم الجاهل، واجب في الأحكام الكلية. في الموضوعات نعم في حالات، بس عموما لا يجب. هذا الذي يبعد. الاحتمال الآخر والفي الجواب عن هذا أن يكون لا يا مولانا، أصلا الشريعة مبتنية على التدريج، جيد، وهشام نعم نحن نقرأ هشام بعد ألف وكذا سنة بعدما صار هشام ونقرأ الناتج، ولكن لعل هذا في أوائل مراحل عمره أو في مرحلة من عمره، والأحكام تدريجية، فالإمام عليه السلام يبلغه بالحكم في هذا الظرف. فيمكن أن نتعقل أنه هشام لا يعرف أن الغش حرام، أو يمكن أن نتعقل أن مثلا زرارة يسأل عن الخفقة والخفقتين، أنه الآن مثلا تجد بأن هذا حكم واضح حتى عند أواسط المتشرعة، مش أنه لابد أن يكون فقيها، لا، أواسط المتشرعة يعرفون الخفقة والخفقتين ما لم يغلب السمع البصر لا تضر بالوضوء، شك؟ فهذا هو الجواب عن هذا الإشكال. وفي رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادة. ماذا يصنع هذا؟ يشتري طعاما، ماذا يريد أن يصنع؟ يبل الطعام من دون التماس الزيادة، لأن الطعام المبلول مثلا أزيد قيمة، ولا لا يزيد القيمة، هو يبله حتى يباع بسرعة، أحسن له وأنفق له، يعني يبله حتى يباع بسرعة. طيب حينئذ ما هو المراد من الطعام؟ أكيد مش الخبز، الطعام كما قلت لكم بالأمس يطلق على ماذا؟ الطعام على البر بشكل أساسي. طيب هنا ما المراد من الطعام؟ هل هذا المعنى الذي نفهمه الآن، هذا المعنى العرفي أنه كل ما يؤكل، كل ما يؤكل ويمكن أن يبل، حتى نفهم الرواية، يمكن أن يقال هكذا هنا. شيء له قابلية الأكل ويكون أحسن إذا بل، حتما ليس هو القمح، وحتما ليس هو الخبز. نعم، لا مش حزورا، نحن نعرف معنى الطعام في ذاك الزمان، يعني هذا سؤال آخر يكون أنه الطعام على ما يطلق، هذا بكفينا نحن إما في الروايات أو في المعنى اللغوي بكفي الطعام على ما يطلق. فإذا هذا أحسن له أن يبل له. فقال عليه السلام: إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك، ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح. الإمام عليه السلام يقول عندي حالتان: حالة الأولى أن هذا النوع من الطعام يريد أن يبيعه، وهذا لا يصلحه إلا ذلك، ولا ينفقه غيره، يعني لا أحد يأتي ويشتري ولا يباع ولا يشترى إلا إذا كان مبلولا، مثل بعض الخضروات.
الخضروات يصير من الاحتمال الثاني، إن كان إنما يغش به المسلمين،
لا، هذه الخضروات لا يكون فيها غش، لأن مثلا الآن إذا رأيت مثل البقدونس والكزبرة والريحان وهذه الخضروات اللي لونها أخضر أخضر،
هذا على ترجمة إحنا في البلد يعني شنو نشوف إذا قريب تذبل ترش بالماء حتى تكون
لا يا حتى ولو كانت شو اسمه لأنها هي حتى ولو كانت في مضرة لا تزال تحتاج إلى شيء من الماء خاصة مثلا في ذاك الزمان. الآن أنت مثلا تدخل إلى محل الخضار هو جاعل مبرد وكذا، لا في ذاك الزمان وفي طقس صحراوي بمجرد أن توضع تذبل، فأنت هذه لا يستفاد منها إلا أن تكون مبلولة مثلا. وإن كان إنما يغش به المسلمين لا يصلح فلا يصلح. تعبير فلا يصلح يوهم أنه شو قصده فلا يصلح؟ فلا يصلح غير فلا يجوز، عفوا. قد يقال أنه لا يضر التعبير بلا يصلح في الاستدلال. صحيح أن التعبير لا يصلح لا ظهور له في الفساد، إلا أنه بقرينة الأخبار الأخرى والإجماع نفهم ماذا؟ نفهم الجواز. نعم والمقابلة أيضا تصلح. نعم قد تقول لي هذا فيه تأمل، لا لأنه ليس من الاستفادة من نفس الرواية. نعم المقابلة قرينة جيدة، المقابلة لا بأس، يعني جعلها في مقابل لا بأس. الذي يكون في مقابل لا بأس هو ما فيه بأس. فالتعبير بلا يصلح وإن كان متعارف للتعبير عن ماذا؟ عن بعض الآثار بعض الأمور، وليس متعينا أنه يدل على مثلا النهي والتحريم وما شاكل ذلك، ولكن هنا في المقام الأمر أسهل وأضبط. هكذا الرواية التالية للحلبي.
مطلب اللي فيها ولا يضر غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة
من غير، لاحظوا أحسنت، ارجع الضمائر. إن كان بيعا لا يصلح، لا يصلح البيع إلا ذلك، ولا ينفقه، يعني ولا ينفق المبيع غيره غير البائع من غير أن يلتمس البائع فيه زيادة، تصبح واضحة حينئذ.
تكون الزيادة على ضمن المتعارف.
نعم. وروايته الأخرى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له لونان من الطعام سعرهما بشيء وأحدهما أجود من الآخر، طبعا في نسخة أخرى سعرهما شيء وفي نسخة ثالثة سعرهما شتى. تعبير بسعرهما بشيء لا يعين أن يكون السعر واحدا، واضح هذا؟ وإنما يقول سعرهما بسعر بشيء كأنه يقول بسعر، لا أنه سعرهما بسعر واحد. وأحد بقرينة أحدهما أجود من الآخر وبقرينة حصول الغش، وإلا إذا كان سعرهما واحد فما غش أحده. وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد. عنده مثلا تفاح جيد وتفاح أقل جودة، هذا الجيد أفرض 50، ما أدري الآن تفاح كم، وهذا الأجود 60، في أرخص من هكذا ما أتصور، 40 50 هكذا. فإذا كان هكذا فماذا يصنع؟ يخلطها مع بعضها البعض ويقول لك البيع درهم ولا يوجد بيع انتقائي، أنت تختار الفاكهة، لا لا لا، البيع هو يملأ لك درهم، يعني هذا الذي يقول له مع بعضه البعض. فحينئذ ماذا قال؟ لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينهم. فالإمام عليه السلام أوضح أن هذا غش، ولا يصلح له حتى يبينه. يمكن أن يقال هنا أيضا تأتي نفس إشكالية التعبير بلا يصلح، هنا لا يوجد في الرواية ما يدل على التحريم، لأنني لا أستطيع أن أقول بما أنه غش فهو محرم. نحن نبحث في الروايات التي تدل على تحريم الغش، لا بد أن نستفيد من القرائن الخارجية، أنه القرائن الخارجية تشكل حينئذ شاهدا ومؤشرا على هذا المعنى. واضح إن شاء الله. الرواية الأخيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله ورواية داود بن سرحان، قال: كان معي جرابان من مسك، أحدهما رطب والآخر يابس، فبدأت بالرطب فبعته، ثم أخذت اليابس أبيعه، فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى. شوف هذا، يعني هذا غرضه والثمن، ولا يزيدوني على ثمن الرطب. يشتروا مني اليابس بسعر زهيد والرطب لا يشترونه مني بسعر جيد. يعني أفرض اليابس يشترونه ب30 والرطب ب40، مع أنه اليابس يستحق 35 والرطب يستحق 45 مثلا. فماذا هذا؟ فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، أيصلح لي أن أنديه؟ ماذا أصلح أنا؟ أندي اليابس فيظهر رطبا، إذا ظهر رطبا فأنا حينئذ هو ماذا يعتبر؟ يعتبر أن في حقه إجحاف، فهذا الإشحاف الحاصل في حقه يحصله بالتندية. فهو على كل حال الرطب لا يشترونه منه إلا بإشحاف، بتنقيص سعره لا يزيدونه، واليابس ينقصون. فأنا هذا بهذا على طريقة أصحاب الأعمال، يعني أنا أقول شر ذا بخير ذا، فأنا أصبح أخذ حقي. هكذا يعتبر في نفسي، أنا حقي أن أبيع مثلا في بعضها البعض ب40، فأنا إذا نديته يشترون مني ب40 الكل، فحينئذ أنا أكون قد حصلت حقي. صحيح أنني أجحفوني في الرطب، ولكن أنا حصلت في اليابس، لأنني بعت اليابس على أنه رطب، فالذي خسرني في الرطب أنا أحصله من اليابس. لاحظتم كيف الفكرة؟ وهذه فكرة يا أخوان، ليش أنا أشرحها بهذه الطريقة؟ لأنها فكرة موجودة كثيرا عند أصحاب الأعمال والمصالح والتجار، في كثير من الأحيان يبررون الغش بهذه الطريقة. الآن تذهب إلى بائع البقوليات، فول وحمص وعدس وكل هذا، يبرر بهذه الطريقة، الكبير والحبة الكبيرة والحبة الصغيرة، الحبة التي مثلا المغلقة والمفتوحة، فيما يكون مغلق ومفتوح، دائما هكذا. أنواع الأرز يخلط هذا بهذا، حتى لأنه يقول ما يشترون هذا بذاك السعر، مع أن ثمنه ذاك السعر، أنت تقول له الآن بالأخير يشترونه بهذا السعر، تبين له. قال: لا، إلا أن تعلمهم. لا بد أن تعلمهم. قال: فنديته ثم أعلمتهم. وبالأخير الظاهر هذا المسك اليابس حتى لا يرغب به، مش أنه فقط لا، يعني حتى قد يصل إلى مرحلة لا يشترونه إذا يبس كثيرا. فنديته ثم أعلمتهم، قال: لا بأس. هم بالأخير يقدمون على شراء هذا المسك يابسا مندى، ولا يقدمونه على شرائه على أساس أنه رطب، مع أنه يابس. واضح إن شاء الله. وبهذا يتم الكلام في الأخبار. إلى الآن ما الذي يظهر؟ أي أخبار تامة الدلالة؟ عندنا رواية البالوعة مع الإشكالات الموجودة فيها، رواية هشام، وعندنا رواية الحلبي الأولى مع الالتفات لأنه لا يصلح مقابل لا بأس، وعندنا رواية داود بن سرحان، طبعا مع مسألة أنه أيضا في رواية داود بن سرحان سأل يصلح لي أو لا يصلح لي. نفس الإشكالية موجودة في رواية داود بن سرحان، مسألة يصلح ولا يصلح. بعد هذا
بسرعة الاستظهار قد الفقهاء بالنسبة إلى يصلح ولا يصلح مش كيف يستظهر بالنسبة ك
في باب الاستظهارات ما في قاعدة. أنت عندما تقول
لا بقصد يعني في زمن معصوم بأي معنى تستفاد؟
طب الآن يقولون المعصوم أصلحك الله، تقرأ في كثير من الروايات حتى لغير المعصوم يقولون مثلا أصلح الله الأمير. بحسب الظاهر أصلح ويصلح هناك دعاء، إما دعاء في زيادة الصلاح أو دعاء في أصل الصلاح بمعنى إيجاب. أما تعبير يصلح ولا يصلح تابع للقرائن، ما في عندهم قاعدة الفقهاء أنه تعبير يصلح يعني يدل، تعبير لا يصلح يعني لا يدل انتهى. تعبير يصلح ولا يصلح تابع للقرائن، مثل تعبير ماذا ينبغي ولا ينبغي، ينبغي ولا ينبغي، ينبغي مع وجود بعض القرائن قد تكون دالة على الوجوب، ولا ينبغي قد تكون دالة على التحريم إلزام، مع أنه من العجيب تشعر أنه ينبغي ولا ينبغي، وين التحريم وين الوجوب ما أفهم منها شيء، صح أم لا؟ ولكن مع وجود القرائن حينئذ. نعم. بعد ذلك المصنف بعد هذا يكون قد أنهى النقطة الأولى من البحث التي تكلمنا عنها وهي استعراض الأخبار. النقطة الثانية يريد أن يحقق في الموضوع، والنقطة الثالثة يتحدث في أقسام الغش، والنقطة الرابعة في ماذا كما قلنا في الحكم الواضح. في النقطة الثانية يريد أن يتحدث في الموضوع، يقول على ضوء الأخبار المتقدمة تارة يكون هناك غش بشيء يخفى، وأخرى يكون هناك مزج بما لا يخفى. أما الغش بما يخفى مثل ماذا؟ مزج اللبن بالماء، مزج زيت الزيتون بالزيت النباتي، مزج أنواع الزيت النباتي ببعضها البعض أصعب أدبتش. الآن مثلا زيت السمسم أغلى بكثير من زيت دوار الشمس، مثلا دوار الشمس أرخص حتى من زيت الذرة. الآن الزيت الذي يكون مخصصا للقلي أرخص من الزيت الذي يكون للتناول الطعام، صح أم لا؟ يخلطه ببعضه البعض، هذا مما يخفى. أو خلط الجيد بالرديء في مثل الدهن، الآن سمن رديء وسمن جيد يخلطهما معا، عسل رديء عسل جيد يخلطهما معا، لحم مفروم، اللحم المفروم هكذا جيد ورديء، يعني لحم يكاد يتعفن لقدمه، ولا أنه مثلا ليس لحما وجلود وكذا، لا لا، لحم قديم جدا ولحم طازج جيد جديد، يخلطهما معا ويفرمهما، هذا من مما لا يخفى، مما يخفى ومما لا يخفى، هذا مما يخفى، هذا مما يخفى ومما لا يخفى أنه داخل. جعل الشيخ أيضا الشيخ الأعظم ومنه وضع الحرير في مكان بارد ليكتسب ماذا؟ ثقلا. الحرير باعتبار أن أنسجة الحرير قريبة إلى بعضها البعض أو متباعدة، متباعدة، إن الحرير هو نسج دودة القاز بشكل أساسي، صح أم لا؟ هذا نسج الدودة لا يكون متراصا كالماكينات كهذه التي نلبسها، إنما يكون متباعد، ولذلك يكون الحرير رقيقا ويكون مثلا يري ما خلفه، يحكي ما خلفه، لأن أنسجته ليست متلاصقة، هذه لا تحكي ما خلفها باعتبار أن لونها وأنسجتها متلاصقة متراصة مع بعضها البعض. فإذا هذا النحو غش، هذا غش. ثم إن ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى كمزج اللبن بالماء وخلط الجيد بالرديء في مثل الدهن، ومنه وضع الحرير في مكان بارد ليكتسب ثقلا وما شاكل ذلك ونحو ذلك. هذا القسم لا كلام فيه. الكلام كل الكلام أين؟ في القسم الثاني. يقول: وأما المزج والخلط بما لا يخفى فلا يحرم. مثل ماذا؟ مثل الآن مثلا تذهب إلى بائع الخضار، فهذا التفاح الأجود والتفاح الجيد يخلطهما معا. عندما يبيع الكمية الكبرى من التفاح الجيد والكمية الكبرى من التفاح الأقل جودة، فيناسبه ماذا أن يصنع؟ لا أن يترك الجيد على حدة وغير والأقل جودة على حدة، حتى لا يأتي إليها الناس ويشترون الجيد ويتركون ذاك. ماذا يصنع؟ يخلطهما ويجعل لهما سعر. هذا حرام أو غير حرام؟ يقول: فلا يحرم. هذا لا يخفى، لأنك بالنظر تستطيع أن تميزه. ما هو دليل عدم الحرمة؟ دليل عدم الحرمة التي يذكرها المصنف الأخبار المتقدمة وصحيحة لمحمد بن مسلم. أولا يقول المصنف: لعدم انصراف الغش إليه. لا، لأن الغش قد أخذ فيه ماذا بمعناه اللغوي إذا تتذكرون؟ عدم الخلوص، عدم إيقاع، إيضاح حقيقة الحال، الخفاء. فإذا كان هذا فعلا لا يخفى، فهذا لا، ليس غشا، لا ينصرف إليه الغش. طيب، والأخبار المتقدمة، الأخبار المتقدمة أي أخبار يتكلم؟ يتكلم مثلا عن خبر الطعام، رواية حلب الأولى، حلب الأولى. يتكلم عن أيضا رواية داود بن سرحان، الإمام لم يحرم عليه مثلا. بشكل أساسي رواية الحلبي الأولى. صحيحة ابن مسلم عن أحدهما أنه سأل أو سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض، قال: إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغطي الجيد الرديء. فالإمام عليه السلام قال: لا بأس ما لم يغطي الجيد الرديء. هذه الرواية سنتوقف عندها غدا ونتحدث عن هذا القسم بتمامه، إلى قوله رحمه الله في الصفحة 280: ثم إن الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى، كمزج الجيد بالرديء أو غير المراد في المراد، وبإظهار الصفة. هذه نتركه إلى ما بعد الغد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أحسن الله إليكم.